وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم أو وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
هذه الآيتان أو الثلاث
تحكي مسألة وقعت في المدينة، وذلك أن أبو عامر العابد الظاهر وهو من الخزرج كان له مكان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين أهله، وكان يدعي أنه يعرف الكتاب وكان معتنقا للنصرانية، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انسحبت الأنوار عنه ولم يكن له قيمة. ولما وقعت موقعة بدر رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام أمره وعز شأنه وصار له كيانة، فجاء إلى قريش والمشركين في نواحي العرب استنفرهم وهيجهم لقتال محمد صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه، فكان ان وقعت موقعة احد، وكان من اقتراحاته حفر حفر في مواقع معينة واحدى هذه الحفر هي التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكدرت رباعيته، فرأى أن هذا نوع نقل له وأنه لا بد أن يقضي على هذا الرجل الذي طرق الأنوار منه، من المنافقين في المدينة أن يبنوا مسجدا بجوار مسجد قباء لأجل أن يكون مركزا لهم، ويتظاهرون بأنهم بنوا، لأجل الضعفاء الذين لا يستطيعون الوصول إلى مسجد قباء في أيام الشتاء وأيام الحر ونحو ذلك، وهي دعوة باطلة. وذهب إلى قيصر ملك الروم يستنجده ويطلب منه العون على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى قومه أن جهزوا المسجد وهيئوه وادعوا محمدا ليقركم عليه بالصلاة فيه حتى لا يعترض عليه أحد. وكان من خططه أنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه أن يهدم عليه، انتهوا من بنائه جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنونه ان يصلي فيه، وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب لغزوة تبوك، فقال انا على سفر واذا عدنا ان شاء الله نصلي فيه. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا للمدينة، وقبل وصوله المدينة بيوم نزل عليه الوحي بهذه الآية، وهي قوله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما نزلت عليه هذه الآيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه من أهل قباء، فذهب أمرهما بإحراقه وهدمه، فأمرهما أن ينطلقا مسرعين بإحراقه وهدمه، فدخلوه والناس فيه من أهل النفاق ومعهم من جريد النخل قد أشعلوها فأحرقوا المسجد، ثم كملوا عليه بالهدم. فما وصل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلا وقد هدم. ومات ذاك الرجل في طريقه عائدا من قيصر، هلك في الطريق، ففشل بذلك مخطط هؤلاء المنافقين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، اي اتخذوا مسجدا بنوه ليضروا ولا ليصلحوا، وقصدوا بذلك الحاق الضرر بالمسلمين. وهذا دليل على فساد نياتهم، وأن النية معول عليها كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، أي ليس إيمانا، بخلاف المساجد الأخرى فإنها تبنى إيمانا حبا في طاعة الله وتقربا إليه بهذا البناء. وهؤلاء بنوا هذا المسجد كفرا، أي كراهية للدين وكراهية لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه ولما جاء به من الإيمان، فلم يبنوه بانطلاق ما اعتاد الناس البناء للمساجد من أجله وهو التقرب إلى الله، وإنما بنوا مسجدهم هذا لإلحاق الضرر بالناس وللكفر الذي اتصفوا به، فيعمل يبنون كفرا لا رغبة في الخير. والأمر الثالث تفريقا بين المؤمنين، أي أنهم أرادوا أن يشقوا المؤمنين إلى نصفين، فبعضهم يصلي في هذا المسجد وبعضهم يصلي في المسجد الآخر، وهذا تفريق لجماعة المسلمين. وهذا المعنى ينطبق على كل من أراد أن يبني مسجدا بجوار مسجد آخر، فإنه يمنع منه، لأن هذا فيه تفريق للجماعة وإيذاء للمتحابين والمستمعين، وتفريقا بين المؤمنين وإرقادا لمن حارب الله ورسوله، وهو عامر صاحب هذه المؤامرة الكبيرة. إرصادا لمن حارب الله، أي لأجل أن يترصد به لإيقاع المكروه برسول الله صلى الله عليه وسلم، سيجعله كمينا يوقع به الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام. والذي حارب الله ورسوله هو هذا الرجل المسمى بأبي عامر الراهب. ولا يحلفن، وصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد انهم لكاذبون. هم سيأتون الى محمد صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله اننا بنينا المسجد لاننا نريد الاحسان وخدمة الضعفاء والمساكين من العجزة الذين لا يستطيعون الوصول الى قباء فيصلوا دونه. كلامهم هذا صح؟ حلفهم صحيح؟ لأن الله تعالى قال والله يشهد إنهم لكاذبون. الله جل وعلا الذي خلق ويطلع ويعلم بأحوال الناس كلهم شهد عليهم، شهد عليهم بالكذب. وهذه شهادة الله جل وعلا على هؤلاء بأنهم يكذبون في هذه اليمين التي حلفوها، وهذه يمين رموز لأنها حلف على ما مضى وهم كاذبون فيها بشهادة الله. ثم وجه الله جل وعلا الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقم فيه أبدا، أي لا تدخل هذا المسجد ولا تقم فيه للصلاة ولا تمر به ولا تدخله أبدا، لأنه مسجد غرام وكفر وتفريق وليس مسجد عبادة وطاعة وإيمان ومحبة وألفة واجتماع. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تكون فيه وهو مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تكون فيه. هذا المسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم أول ما وصل إلى قباء في طريقه إلى المدينة. وقبى أدنى المدينة وأقربها إلى مكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى قبى. وفي أول يوم وصل فيه بدأ هو وأصحابه بنعمة مسجد قبى. هذا المسجد الذي بنيته وأنت وأصحابك أسستموه على التقوى، على الإيمان، على محبة الله تعالى والرغبة فيما عنده، أحق أن تقوم فيه وتصلي فيه. لا مسجد الضرار. فيه رجال يحبون أن يتطهر. في هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهر. والله يحب المطهرين. النبي صلى الله عليه وسلم سأل على قبة وقال إن الله تعالى مدحكم بالطهارة ففيما تتطهرون وكيف تتطهرون؟ قالوا لا نعلم إلا أن نستجمر بالحجارة ثم نتبعها باستنجاء بالماء، وهذا في غاية النظافة. الله تعالى مدحهم وأحبهم وأخبر أنه يحبهم لاتصافهم بهذه الصفة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إذا قضى أحدهم حاجته من بول أو غائب استجمر بالحجارة ثم استنجى بالماء، فهذا الفعل محبوب لله تعالى لأنه غاية النظافة والنزاهة. والله تعالى يحب المطهرين، أي الذين يتطهرون من الأنجاز ومن باب أولى يتطهرون من الأرجاز وهو الشرك والوثنية والنفاق. فأهل قبى أهل صلاح وثقة وأهل سلامة في العقيدة وصدق في الإيمان، طهروا قلوبهم من النفاق وطهروا أبدانهم من النجاسة فأحبهم الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا سؤال استفهام يطرحه الله جل وعلا للمخاطبين للتمييز بين الأمرين. يقول جل وعلا: أيهما أولى الذي يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أم الذي يؤسس بنيانه على شفا جرف هار تنهار في النار؟ أيهما أولى وأيهما الأصح وأيهما الأدنى؟ كل عاقل يعرف الجواب، وهو أن الأول هو الصح وأن الثاني غلط. إذا كان هذا هو الأمر الواضح، فمسجد قباء هو المقدم على مسجد الضرار، وحينئذ يصلى في مسجد قباء ولا يصلى في مسجد الضرار، وحول مكان مسجد الضرار إلى مزدلة، محل للنفايات وجمع المخلفات. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، وهو مسجد قباء، فقد أسس على تقوى باختيار موقعه وفي الهدف من بنائه، وفي الذين بنوا ونيتهم التعبد لله، وفي المواد التي بني بها وهي مما تقرب به أصحابه لله، وفي الجهد الذي بذله العمال، وكل هذه أعمال يتقرب بها إلى الله. وأما الثاني فأسس، أما من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فمسجد الضرار أسس بنيانه على شفا، أي على طرف جرف، أي ناحية منحدرة توصل إلى قعر النار، لأن الغاية من بنائه هو الإيذاء والتفريق والكفر والإرصاد، فليس فيه أي وجه من أوجه الخير، بل كل وجوه شر، وحينئذ فلا خير في ذلك المسجد، وإن كان اسمه مسجد عند من ادعوا ذلك عند بنائه كذبا وزورا. ولهذا قال: فانهار به في نار جهنم، أي أن بناء هؤلاء الذين بنوا، المواد التي اختيرت، والعمل الذي قام به العمال، والدافع وراء البناء، كلها سيئة وكلها آثمة وكلها توصل إلى قعر النار، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. ثم قال جل وعلا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يقول إن هذا البناء الذي بنوه ظل في قلوبهم ريبة، يخافون أن ينكشف أمرهم وتبين مؤامرتهم للناس، فكانوا في قلق وكانوا في خوف أن يكتشف مخططهم الذي من أجله بنوا هذا المسجد. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إذا تقطعت وماتوا فحينئذ يتوقف. أما ما داموا على قيد الحياة فهم باضطراب شديد حتى بعد هدم المسجد وبعد إحراق المسجد بقي هذا الأمر عارا عليهم ونارا يكتبون بها كلما سمعوا أحدا من المسلمين يقرأ هذه الآية. ونحن الآن بعد 1425 سنة نقرأ هذه الآية كأن الحادثة حدثت أمس، وهي قصة حدثت في السنة التاسعة. السنة التاسعة يعني لها 1416 سنة، وهذا أمر يدل على أن هذا الدين حي وأنه صالح لكل الأزمنة والأمكنة ولكل الأجناس البشرية. فنحن نقرأ هذه الآيات كأنها نزلت الآن، والحادثة كأنها وقعت الآن، وهذه الأعمال التي سمعتموها التي تدل عليها الآيات لا تزال رطبة وغضبة. وهذا القرآن موعظة للناس في كل زمن لئلا يعملوا مثل عمل هؤلاء المنافقين الذين أرادوا إيذاء المسلمين، فلا يكرروا هذه الصورة في مكان آخر من بقاع الأرض. إذا كان مسجد يصلي فيه الناس ويستمعون فيه، فلا تأتي وتبني مسجد بجواره تقول نحن نشق، ما نريد هذا الإمام ولا نريد هؤلاء الجماعة، نريد أن نكون جماعة ثانية. الله تعالى يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فعلى المسلمين أن يجتمعوا على الطاعة ويتعاملوا بالتي هي أحسن، ومن أخطأ منهم ينبه على خطأ. أما أن نفرق الناس، هذا فرق فلان وهذا فرق فلان، وهؤلاء إذا يصلون مع هؤلاء وكل أناس لهم مسجدهم، هذا ليس هو شأن المسلمين. لأن المسلمين شأنهم الاجتماع والائتلاف والمودة والتراحم والتعاون على البر والتقوى لا الفرقة، فإن الفرقة من شأن أهل النفاق. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم يزيد عليها ثلاثة أصابع
33 مرة، ثم يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذا كان يعمل الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يرفعون أصواتهم لهذا ولكن فرادا، لا ذكرا جماعيا، بل كل واحد يسبح لنفسه. وكان الناس يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وهو في الشارع، من الدوي الذي يصدر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كدوي النحل، يصف ابن عباس بهذا، فهو ذكر جهوري لا جماعي، وإنما كل واحد يذكر الله بمفرده مع رفع الصوت. وبعد هذا يقرأ آية الكرسي، ثم سورة الإخلاص، ثم المعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب 3. هذا يقول: هل يستطيع الإنسان أن يدفع زكاة ماله لابن أخته لأجل أن يبني منزلا، علما أنه يتيم؟ نقول: إذا كان فقيرا لا يجد ما يكفيه وهو بحاجة إلى منزل، وليس عنده منزل يؤويه، فأرجو إن شاء الله أن لا بأس به. أوشكوا على الانتهاء حيث لن يدرك إلا السجدة الأخيرة من الصلاة فأكمل، وبعد الصلاة يقول: لم أكن مطمئنا فأعدت الصلاة الثانية، ما حكم ذلك؟ نقول: ما صليته أولا هي صلاة الفريضة، الصلاة التي صليتها أولا هي الفريضة، لأنك دخلت بها ناول للفريضة وقد أجلتها، وكونك أعدتها لأنك غير مطمئن، لذا كان اطمئنانك ليس مبطلا، عدم الاطمئنان ليس مبطلا للصلاة، صلاتك حينئذ تصح. أما إذا كنت تعبث بالصلاة وتتحرك في حركة سريعة، هذا لا تصح مع الصلاة حينئذ. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى مكة محتمرا اكتفى بالعمرة الأولى، ولم يكن يخرج إلى التنعيم ولا غير إلى أجل تكرار العمرة، سواء له أو لغيره. وخروج الإنسان من مكة لأجل أن يكرر العمرة ثانية أو ثالثة له أو لغيره ليس عملا مستحبا وليس عملا فاضلا، لكن لو عمله الإنسان ما حكم هذه العمرة؟ نقول: العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد انتهائها من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر، ولما ألحت عليه أذن لها بعد إلحاحها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم لتحرم منه، فخرج بها وأحرمت وهو لم يحرم، فدل هذا على جوازها وعدم فضيلتها، لأنها لو كانت فاضلة لا أحرم عبد الرحمن، فإنه تكلف المشوار معها. وأما القسم الثاني من السؤال وهو أن يعمل عمرة لأفراد أسرته، فالعمرة لا تصح إلا لفرد واحد، لا يشترك فيها أكثر من شخص. فإذا أراد الإنسان أن يأتي بعمرة لأحد من أقاربه فيأتي عن واحد منهم فقط، وإذا جاء مرة ثانية يأتي بعمرة عن الآخر، وهكذا. يقول: هل أمنع المار من أمامي في صلاة السنة؟ يقول: نعم، إذا مر بينك وبين سفرتك تمنعه، تشير إليه أن يبتعد عن حد سفرتك، وهذا في الحرم وغيره. وكثير من الناس يغفل عن هذه المسألة ويظن أن الحرم مستثنى، والصحيح أنه ليس بمستثنى، وإنما هو كغيره. والذي ورد في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سفرة والناس يطوفون بين يديه، فهذا حديث ضعيف فيه راوي مجهول، ثم إنه لو صح لكان في الذين يطوفون وليس الذين يمرون بين الصفوف. يقول: هل يجب علي كلما دخلت المسجد الحرام ان اطوف ام اكتفي بصلاة ركعتين؟ نقول: تكتفي بصلاة ركعتين ولا يلزمك الطواف، لكن لو انك رأيت ان الطواف مناسب لك ليس فيه زحام وانت نشيط وتحب ان تطوف فتطوف فيه عينك، والا تصلي ركعتين وتجوز. يقول: ما هو الحكم اذا في بناء مسجدين بجوار بعضهم؟ نقول: لا يجوز، هذا العمل يترتب عليه اولا انفاق للمال وجه غير مشروع، فقيمة احد المسجدين توضع في مكان لا يوجد فيه مسجد، هذه مسألة. المسألة الثانية أن الذين يصلون في هذا المسجد وهذا المسجد يأتون يصلون في المسجد واحد، لماذا نفرقهم؟ ومن مقاصد صلاة الجماعة إظهار هيبة المسلمين واجتماعهم وتآلفهم وتعارفهم، هذه من مقاصد الصلاة. وبناء المساجد بجوار بعض يفرق الناس ويجعلهم لا يتعارفون ولا يتآلفون. هذا يقول: إني زوجت بنتي منذ 10 سنوات ولم تنجب، وأعطيتها مبلغا من المال للعلاج، ما حكم هذا المبلغ؟ هل أعطي أخواتها؟ أقول: لا، لا تعطي أخواتها، هذا ليس هبة، وإنما هو علاج يدخل في باب النفقة وليس هبة تنبيه، وإنما هو مساعدة في إزالة المرض عنها أو المعاناة التي تعانيها، فهذا لا يذكر في العطية وإنما يذكر في النفقة. والتمايز بين الأولاد في الإنفاق بحيث يعطى كل منهم ما يحتاجه لا بأس به، فأحد أولادك يحتاج إلى ثوب 4 أمتار والآخر يكفيه متر أو متر ونصف، هل يلزمك أن تستوي بينهم بين صبي وكبير شاب، أو إنسان يحتاج إلى أن يأكل رغيف من الخبز والآخر يكفيه نصف رغيف، هل يلزمك أن تعطي الآخر بدل؟ لا يلزمك، إنما تشبع هذا وتشبع هذا وتكسو هذا وتكسو هذا وتعالج هذا وتعالج هذا، يقول هل لي أن أعطي أولادي من الزكاة؟ نقول لا، الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، الأولاد وأولادهم من بنين وبنات وإن نزلوا، والآباء والأمهات والأجداد والجدات هؤلاء كلهم لا يعطون من الزكاة، وإنما ينفق عليهم إذا احتاجوا ولا يعطون من الزكاة، بل يجب الإنفاق عليهم إذا احتاجوا للزكاة فيعطون ما يكفيهم من المال، لأن والدك هو الذي تسبب في وجودك، وولدك من أصلك وبضعة منك، فهي وحدة وسلسلة متصل بعضها ببعض، فإذا احتاج أي طرف منها فإنه يقدم له ما يحتاج ولا يعطى من الزكاة. أما الإخوة والأعمام والأخوال فإنهم يعطون من الزكاة إذا كانوا لا يعيشون عندك وتنفق عليهم. أنه لو طلقها مختارا وهو لم يطعها فلا تحل للزوج الأول، بل لا بد أن يطع الزوج الثاني وطعا صحيحا يحصل فيه الجماع وامرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت رجلا اخر وكان ضعيفا، فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم حال زوجها الجديد وتقول انه ضعيف ناحية جسدية، تقول ليس معه الا كهدبة الثوب، يعني ليس عنده انتشار عند الجماع، فقال اتريدين بك، يعني الزوج الاول، قالت نعم، قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، اي حتى يحصل بينك وبين هذا الرجل الجديد جماع لا يكفي مجرد العقل، فلا يستحل للزوج الاول الا بعد وطء الزوج الثاني ويفارقها فراقا بالسيار. وانصح هذا السائل وغيره ان يرجعوا للمحكمة ويشرحوا امرهم. هذا يقول انه يعمل مشرفا في احدى المدارس ويخرج من البيت الساعة 5 بعد أذان الفجر نقول نقوم بالذهاب إلى مكان بعيد حتى نحضر أول سبيل الساعة الثالثة إلى الفجر، وأنا أقوم بالصلاة في البيت بعد الأذان المباشرة. وقد حاولت مع الساعة حتى يأتي المباشرة لكنه للفجر، ثم تكون غلط أن كنت سائر بالسيارة ما في فساد تمرون بها. إذا قارب إقامة الصلاة توقف عند الدوام، فادخل أحد المسجد يصلي فيها أو صل أنت السائر. أما أنك تصلي منفردا في بيتك فليس لك وقفة في هذا. يقول أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان في المصحف أو أن يحفظ القرآن؟ يقول الجمع بينهما، يقرأ ويحفظ يجعل له حفظا، يقرأه بالمصحف إذا كان لا يحفظه ويجعل له قصة معينة يحفظه في اليوم نصف فتحة أو ربعها أو نحو ذلك. يقول قدمت مع الحملة بنية أن أعمل عمرة في رمضان، فوصلنا قبل رمضان بيومين، فهل أبقى على إحرامي وأؤجل العمرة حتى أفعلها في رمضان أم أعمل عمرة فور وصولي؟ نقول اعمل عمرتك فور وصولك لأنك أحرمت بها قبل رمضان، فلا تعتبر عمرة رمضانية ما دمت بدأتها قبل رمضان، فكملها وأنت على خير إن شاء الله لبقائك أياما هنا في رمضان. يقول لست أعرف القراءة ولا الكتابة، كيف أقول حول الكعبة؟ ما تعرف أنك تريد الجنة وتعرف أنك لا تريد النار، اطلب الجنة واستعذ بالله من النار. هذا هو غاية الإنسان في هذه الحياة، أن يسلم من النار وأن يدخل الجنة. هذا من ناحية. الناحية الثانية أسألك سؤال، عمرك الذي مضى فيما شغلت؟ كل يوم يمضي عليك 24 ساعة، فيما تمضيها؟ قسم منها معروف في النوم والراحة، وقسم منها للحديث مع الأهل، وقسم منها لعملك المعتاد، وقسم منها لعبادتك للصلاة ونحوها. ما تستطيع أن تجعل خلالها 24 ساعة ساعة واحدة تتعلم فيها شيئا من القرآن وشيئا من الأذكار؟ لا شك أن كل إنسان سيسأل عن عمره فيما أفناه، فماذا ستقول وأنت فيما يظهر أنك كبير السن؟ فماذا سيجيب الإنسان أمام ربه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فماذا سيقول الإنسان؟ يقول الآن أنا عمري 50 ولا 60 وما أعرف ولا جزء عنا. العمر هذا اللي أمضيته 50 سنة أو أكثر وقت، ما استطعت أن تقرأ أو تحفظ 10 ورقات، لا شك أن هذا إهمال. لأن الإنسان لابد أن يسأل نفسه، أنا موجود في الأرض هذه مشان إيه؟ لماذا خلقت؟ لماذا خلق الله هؤلاء البشر؟ الله تعالى بين هذا وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن تعرف كيف تعبد ربك، ومن عبادتك لربك دعاؤك، ومن عبادتك لربك قراءتك للقرآن، ومن عبادتك لربك صلاتك وزكاتك وصيامك وحجك وصلتك لأرحامك وإحسانك للآخرين ونحو ذلك. فلا بد أن تعرف هذه الأشياء، ولا يكون هم الإنسان هو شهواته وأمور دنياه، ويغفل عما خلق من أجله. هذا يقول والدي ووالدتي متوفين، هل تجوز العمرة لهم وكيف؟ نقول نعم، من البر بالوالد او البر بالوالدة ان يحج الانسان عن اي منهما او يعتمر. وكون الانسان يحج عن ابيه او امه او جده او نحوه او يعتمر عنهم فان هذا من افضل القربات واجل الخعات. ولكن العمرة الفاضلة هي التي يأتي بها الانسان الى مكة لا التي يخرج من مكة لأجلها، فإن هذه ليست فاضلة. هذا السائل يقول كيف يثبت دخول رمضان؟ يثبت دخول رمضان لأحد أمرين، إما رؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. فإن كان قد رؤية هذا الشهر شهر رمضان هذه الليلة فغدا من رمضان، لأن هذا اليوم الذي مضى هو 29 من شهر شعبان بحسب رؤية الهلال في أول شعبان، أي بدأت دخول هذا الشهر ليلة الأربعاء قبل 4 أسابيع. فهذه الليلة إن كان رؤية الهلال فغدا من رمضان، وإن كان لم يرى فغدا هو 30 من شعبان، وحينئذ فيوم الجمعة هو الأول من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.